ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم على باب محظورات الحج أي الأشياء التي تكون محظورة على العبد الذي أراد الحج أو العمرة، وهذه الأشياء تصبح ممنوعة منذ أن يلبي العبد بالحج أو العمرة. يعني هذه الأشياء تصبح ممنوعة أي تصبح عليه حرام إن أتاها العبد، وذلك منذ أن يلبي بالحج أو العمرة. وهذه الأشياء منها أشياء هي أساسا حرام، هي أساسا حرام على العبد في حال كونه حلالا وفي حال كونه محرما، في حال كونه حلالا يعني في حله وفي إحرامه، يعني في جميع أحوال الإنسان، وذلك كالمعاصي. نقول الأشياء الممنوع منها المحرم هي نوعان، منها أشياء هي أساسا ممنوعة لكونها معاصي، فهي ممنوعة عليه حال حله وحال إحرامه، كما في الصيام لو تتذكرون هناك أشياء الصائم ممنوع منها كالجهل وقول الزور، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به إلى آخر الأحاديث، صح؟ فهذه أشياء هي معاصي ممنوع منها في حال صيامه وفي حال إفطاره، كذلك الحاج أو المعتمر من الممنوعات ما هو أساسا ممنوع منه في حال حله وإحرامه، وكقتله الحيوان أو تنفيره للصيد في مكة أو في الحرم، فالعبد كتنفيره يعني تخويف، يعني يجعله في حالة خوف وهلع للصيد في حال كونه في الحرم. يعني الإنسان هو في مكة من ضمن الأشياء الممنوعة عليه سواء كان محرم أو غير محرم أن ينفر صيدها، فكذلك الحاج. إذا هذه أيضا من قبيل الأشياء الممنوع منها في حال حله وحال إحرامه. وقد يسأل سائل فإذا كانت هذه معاصي والمعاصي ممنوع منها سواء كان حلالا أم حراما، سواء كان في حله أو إحرامه، فما فائدة تنصيص الآيات والأحاديث على منعها للحاج؟ الفائدة هي مزيد تعظيم هذا الإثم، والإثم يختلف، يعني الإثم ممكن يكون كبير في حالة وصغير في حالة، وكذلك الإثم يكون كبيرا في مكان وصغيرا في مكان. فإذا كان صائما مثلا فإن قول الزور تكون أشد إثما إذا قاله منه إن كان مفطرا يرحمك الله، وكذلك إذا كان حاجا فإن فعله للمعاصي يزداد إثما عن كونه ليس بحاج، وكذلك كونه في بلد الله الحرام فإن الإثم يزداد عن كونه في غير بلد الله الحرام. يعني المعصية في بلد الله الحرام أشد منها في غير بلد الله الحرام. منين الكلام ده؟ من قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد بظلم ده تشديد شديد جدا. مجرد نيتك أو مجرد إرادتك لعمل المعصية في الحرم تؤاخذ عليها، مع أن هذه الإرادة والنية لو في غير الحرم ولم تفعل المعصية لا تؤاخذ عليها. فهذا من تشديد العقوبة في مكان عن مكان، هذا من تشديد العقوبة. نعم العزم، هكذا فسر به الإمام أحمد وغيره، وهو ظاهر النص. من يرد مجرد الإرادة ومن يفعل ومن يرد فيه. طيب، فهذه فائدة التنصيص على هذه الممنوعات للحاج كما سوف يأتي. الفائدة هي تبيين عظم اسم هذه الأشياء. أما عند ابن حزم وغيره فالفائدة أن فاعل هذه المعاصي حده باطل. نعم. قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، عده العلماء منهم الإمام أحمد على أنه مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بحسنة وإذا هم العبد بسيئة، اللي هو عدم مؤاخذته إلا بالفعل، أو إن الله تجاوز الأمة عما حدثت بها نفس وما لم تكلم أو تعمل. هذا يخصص هذا، يعني الآيات تخصصها ببلد الله الحرام، يخصص هذه العمومات. طيب، إذن هذا أول شيء على الممنوعات على الحاج. الأمر الثاني أن من هذه الممنوعات ما هو متفق عليه. بنقول أما عند ابن حزم ففائدة التنصيص على هذه الممنوعات هي كونها عنده هي كونها تبطل الحج. تبطل الحج أي من فعل عنده أي مخالفة كانت فحجه باطل. أي مخالفة كانت فحجه باطل. أما عند جمهور أهل العلم فقد اتفقوا كلهم غير ابن حزم على أنه لا يبطل الحج أو لا يبطل الحج من هذه الممنوعات إلا الجماع فقط. لا يبطل الحج إلا الجماع فقط، يعني عند بقية أهل العلم كلهم قاطبة أن كل هذه الممنوعات التي تصل إلى حوالي 13 لا يوجد منها شيء يبطل الحج إلا تعمد الجماع فقط بالإجماع يعني. طيب،
الأمر الثاني أن هذه المحظورات أو الممنوعات على الحج منها ما هو محل اتفاق بين أهل العلم، ومنها ما هو محل اختلاف. ومنها ما هو محل اختلاف، فمحل الاتفاق خمسة. يعني خمسة أشياء ممنوعة بالاتفاق عند جميعهم. الأمر الأول لبس المقيض، وهذا سوف يتضح الآن عندما نتكلم على كتاب اللباس. الأمر الثاني التطيب، وبنقول التطيب عشان يبقى محل الإجماع، بنقول التطيب يعني استخدام الطيب، لا نقصد الاختلاف اللي بينهم، وهو إذا استخدم أشياء لا يقصد بها التطيب لكنها لها رائحة، كأن يغتسل أو يستحم ويستخدم نوع من الصابون أو الأشنان أو الأشياء التي لها رائحة، لكن هو لا يقصد بها التطيب ولا هي أساسا تستخدم للتطيب، لكن هي ذو رائحة. أو يأكل من الفواكه ما هو ذو رائحة طيبة، فلا نقصد هذا. نحن نقول التطيب الممنوع بالاتفاق هو استخدام الطيب، استخدام ما كان الغرض منه الأساسي التطيب. والأمر الثاني الجماع، أي جماع النساء. والأمر الرابع إلقاء التفت. والتفت سوف يأتي تفسيره بمعنى الوثخ. ثم ليخذوا تفتهم أي يزيلوا ما عليهم. من الأدران والأوساخ التي تكونت في أيام الحج. وطبعا لما نقول إلقاء التفت هيدخل فيه أول ما يدخل يدخل فيه إيه؟ الحلق، يعني حلق الرأس جميعها. هذا ممنوع طبعا بالاتفاق، أن يحلق جميع رأسه هذا ممنوع بالاتفاق. والأمر الأخير إيه؟ إيه؟ في الحج أو في العمرة. ما إحنا كل كلامنا ده يا إخواننا هنتكلم فين؟ منذ أن يقول الرجل لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، مش في أي وقت. هنتكلم المحظورات، محظورات الحج، ممنوعات الحج منذ أن يحرم الرجل بعمرة أو بحج. الأمر الأخير للصياد، الصيد يعني. طبعا الصيد عندما نقول الصيد أي صيد البر، يعني صيد البر. فهذه أشياء، الأشياء الخمسة المتفق على تحريمها على إيه؟ على من دخل في الحج أو العمرة. طيب نتكلم على ما كنا بدأنا فيه في هذا، وهو ما يلبسه أو ما هو ممنوع من لبسه. سبق أن قلنا أن كتاب اللباس هذا يدور على حديثين اثنين. الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل وفي لفظ قام رجل في هذا الباب، يعني بعض أبواب مسجد المدينة، سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص. إذا ما لم قال لا يلبس القميص إذا ده باب إيه؟ باب محظورات الحج، أو بينهاه عنه، لا يلبس كذا وكذا وكذا، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وزاد ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى ده دليل أن كل ما مضى في حق الرجال إلى قوله ولا تلبس المرأة المحرمة. طيب والحديث الثاني هو حديث ابن عباس، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وهذا أيضا في البخاري ومسلم، وهذا أيضا في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس هذا متأخر عن حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس كان في عرفات. نعم في حجة الوداع، نعم حديث ابن عمر برضو في حجة الوداع، لكن في أول الحجة، كان قبل أن يبدأ، قبل أن يبدأ علمهم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعلون في الحج، فكان هذا في مسجد المدينة قبل أن يبدأ. ثم بعد أن وصل إلى عرفات خطبهم مرة أخرى فعلمهم ماذا يفعلون، فقال من لم يجد، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وهو في البخاري ومسلم. وقلنا هذا قاله يوم خطبة عرفات. وقد حدث شك من بعض الرواة أيهما كان متقدما على الآخر، قال عمرو أي عمرو بن دينار انظروا أيهما كان قبل، انظروا أيهما كان قبل، حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس. نعم عمرو بن دينار ماشي، لكن صح أن حديث ابن عباس هو المتأخر. وجاءت زيادة في حديث ابن عباس لا تصح، زيادة في حديث ابن عباس لا تصح رغم أن إسنادها ظاهر الصحة. خذوا بالكم دي من النقاط اللي تهمنا، في إسناد في زيادة في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس يهمنا في حاجتين، وقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، والأمر الثاني قال من لم يجد النعلين، دي فرق في حديث ابن عمر، لكنه هنا زاد فليلبس خفين دون أن يقول إيه وليقطعهما. واخدين بالكم؟ في حديث ابن عمر قال فليقطعهما، في حديث ابن عباس لم يقل بالايه فليقطعهما، كويس. في زيادة بقى في حديث ابن عباس ظاهرها الصحة، قال في زاد هذه الزيادة النسائي، قال وليقطعهما أسفل الكعبين، وليقطعهما أسفل الكعبين، لكن هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة. ليه؟ لأني من تابع هذا الراوي أي من نفس الطريق لم يذكر هذه الزيادة، من شارك هذا الراوي اللي هو اسماعيل بن مسعود شيخ النسائي لم يذكر هذه الزيادة ويقوله وليقطعهما. برضو ممكن يقول قائل ويعني مدى ثقة وزيادة الثقة مقبولة، صح؟ طيب يردها الايه الرد التالي. ثانيا، زاد ابن جريج راوي الحديث زيادة اخرى تبطل تلك الزيادة. بيقول ايه ابن جريج؟ يقول قلت لم يقل ليقطعهما، بيقول لشيخه لم يقل ليقطعهما، قال لا، قال لا لم يقل ليقطعهما. يبقى دول متأكدين من نفسهم ان في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يقل ايه ليقطعهما، فدل على ان زيادة اسماعيل بن مسعود هذه زيادة شاذة. هذه الرواية اللي هي قوله لم يقل لم يقطعهما قال لا، اخرج الدارمي والطحاوي والامام احمد، والقائل قلت هو عمرو بن دينار او ابن جريج، ماشي. يبقى الزيادة دي اخرج الدارمي والطحاوي والامام احمد. يبقى اذا ملخص الامر اللي عايزين نقول عليه ان في باب محذورات اللباس يدور حول حديثين، حديث ابن عمر وهذا كان في المدينة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، واهم ما قال فيه ان من لم يجد الخفين فليلبس النعلين وليقطعهما، وليقطعهما طيب وليقطعهما تحت الكعبين. الحديث الثاني حديث ابن عباس وكان في عرفات، وكان في عرفات، خالف حديث ابن عمر في ايه؟ في قوله من لم يجد ازارا فليلبس سراويل، ما قالش يقطعها. والامر الثاني قال ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين دون ان يقل ايه وليقطعهما، كويس. يبقى ده الحديثين اللي يدور حولهما الكلام. كما قلنا لكم سابقا ان من بلاغه ومما اوتي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم انه سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس كذا، لان ما يلبسه المحرم كما قلنا ما لا نهاية له، المحرم مطلوب منه ايه يلبس اي شيء يستر عورته، اي شيء يستر عورته ولا يحدد العضو، ولا يحدد العضو اللي هو معنى المخيط، المخيط هو ما حدد العضو، هو ما كان على قدر العضو، وليس المراد بالمخيط هو ما كان فيه خيط، هذا خطأ. يبقى ده ايه ده اللي ممكن يلبسه المحرم، فده ما لا نهاية له، هتلاقي ليه اشكال كثيرة جدا. فعشان كده اكمل الشرع اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فاجاب بما هو محصور، ايه المحصور؟ الممنوع على العبد، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، القميص اللي هو المعروف عندنا، يبقى اذا ده على قدر الجسد كله، يبقى هذا ممنوع منه، وممنوع مما هو مثله، مما هو مثله مما يحدد اجزاء الجسد، كان يلبس الرجل بلطو فده برضه ممنوع منه، يعني مش راح يلبس بلطو، يقول لان الشرع اساسا لم ينص على ايه الا على منع من لبس القميص. طيب ثم بعد ذلك تكلم عن الاشياء التي تحدد الاعضاء المشهوره، فقال ولا العمامه يعني لا يلف حول راسه اي شيء، والعمامه هي ما يلف حول الراس وان لم يكن هناك غطاء، هذا الغطاء يسمى القلنسوه، اما ما يلف هذا فيسمى العمامه وان لم يكن هناك شيء. ولا البرنس، كما قلنا البرنس هو لباس نادر عند العرب لكنه يشبه اليوم ما يلبسه بعض اهل شمال افريقيا، اهل المغرب العربي بيلبسوا عباره عن قميص زي ده وملحوم فيه متخيط فيه زي طاقيه او زي عمامه بيلبسه، هو ده البرنس. ولا السراويل، وهذا ما يحدد عضو اخر، السراويل هي عباره عن تبان لها ارجل، لها ارجل التبان لها أرجل، والسراويل هذا مفرد، هذا مفرد هو يسمى سراويل، ما حدش يقول سروال، هو يسمى سراويل بس. طيب يبقى ده بالنسبة لما يلبسه على جسده، ثم تكلم عما يلبسه في قدمه. قال ولا الخفين، لا يلبس الخف، والخف هو ما كان تحت الايه، تحت الكعبين، هذا شرط. والشرط الثاني لا يغطي ظهور القدمين، لا يغطي ظهور القدمين، يعني مكشوف، يعني زي اللي يسموه البنص كده، يعني لا يغطي ظهور القدمين ويكون تحت الكعبين. ولا الخفين الا الا يجد نعلين فليقطعهما. يجد نعلين اللي هما بقى النعلين هيبقوا كلاب كده، اللي هما فوق الكعبين ويغطي ظهور القدم في الحالة دي، كما في حديث ابن عباس فيقطعهما. انا قلت الخف هو ايه؟ النعل، النعل هو اللي تحت الكعب. ماشي، التعريف انا قلته تعريف النعل، التعريف الخف هو ما غطى ظهور القدمين وكان فوق الكعبين، هذا هو الخف. اما النعل من الانتعال اللي هو ما كان تحت الكعبين ولم يغطي ظهور القدمين. طيب يبقى هنا في حديث ابن عباس اللي هيجد النعلين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما اسفل الكعبين، ده في حديث ابن عباس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة. يبقى اذا كان كل ما مضى هذا في حق الرجل، الرجل هو الذي يلبس ثياب بطريقة معينة. وحتى لو لم يقل صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة، فمعلوم ان هذا في حق الرجل، لان المرأة ما تلبس لا قميص ولا تلبس عمامة، مفهوم، لكن تلبس سراويل كما في حديث ابي داود، تلبس سراويل، يعني يجوز المرأة ان تلبس الازار والسراويل، هذا ورد في السنة اساسا، ولم يحدث خلاف بين اهل العلم في جواز لبس مثل هذه الاشياء، خلافا لمن يعتبر ان هذه الاشياء من التشبه. طيب يبقى اذا الحديث كله في حق الرجال الى ان جاء فقال ولا تنتقب المرأة. نعم. طيب ثم قال ولا تنتقب المرأة، يعني لا تلبس غطاء الوجه، والنقاب هو ما يغطي الوجه ويلامسه على قدره، على قدر الوجه، على قدر الوجه. لكن ماذا تفعل؟ هنقول ماذا تفعل، ماذا تفعل؟ يجوز لها ان تسدل، والاسدال هي ان تجعل الثوب ينزل من فوق رأسها دون ان يمس بشرتها. ليه دون ان يمس بشرتها؟ منين جبنا الكلام ده؟ لان هو لو هيصل ان هو هيمس بشرتها يبقى ينافي للشرع، الشرع مش عايزة تلبس حاجة تحدد الوجه، فالنقاب هو عبارة عن غطاء الوجه بيحدد الوجه، لكن السدال اللي هي الثوب اللي هتسيبه ينزل من فوق كده هيبقى عامل زي الستارة، الستارة دي من طبيعتها هي مش محددة وجه، يعني مش محددة لا يبان كان الوجه ده تخين ولا الوجه ده رفيع ولا اي شيء. فده المراد بالنقاب والمراد بالإسدال. والإسدال ورد، ورد عن بعض الصحابيات ولم يصح عن عائشة، في قول عائشة كنا نسدل فلم ينهنا صلى الله عليه وسلم، هذا لم يصح عنها، لكن يصح عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا حاز بهم الركبان أزلنا، يعني إذا مروا بهم الرجال تروح مخليها الثوب بتاعها ينزل من فوق كالستارة بينها وبين هؤلاء الرجال. يبقى إذا لا تنتقب المرأة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة، خذوا بالكم، ليس معناه وجوب أن تكشف المرأة وجهها أو وجوب أن تكشف المرأة يديها، ليس معناه الوجوب، ليس معناه الوجوب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ليس معناه وجوب كشف الوجه، ليس معناه وجوب كشف الوجه، عشان كده قلنا اللي هتنزل هتغطي وشها مش هتبقى عاملة نحل، دي حاجة محتاجة تاخدوا بالكم منها. يعني هنا صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تنتقب، لا تنتقب، لا يفهم منها انها بالامر مأمورة ان تكشف وجهها، لكن لا تنتقب معناها منهية فقط عن ان تلبس ما يحدد وجهها، وليست مأمورة بان تكشف وجهها. وده امر مهم جدا نضعه في الحسبان، هيفيدك في مسألة تانية، هيفيدك في مسألة تانية. احنا شايفين ان هم في مخالفه عشان الناس ما تتلخبطش. نعم. يعني لا يصح ان تقول بمفهوم المخالفه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه، لا يصح منك ان تقول معناه انه يجب عليها ان تكشف وجهها. الغرض هنا في المراه يا اخوانا ان هو الا تلبس ما يحدد وجهها، اما كون بقى ان هي نفس لبس النقاب ده فرض او غير فرض دي قصه تانية ما يعني مش هنخش فيها، بس احنا بننجيل حديث احنا بنقول لك اشياء هتفيدك ان شاء الله. فنقول ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه ليس معناه انه يجب عليها ان تكشف وجهها، لا يفهم هذا المفهوم المخالف. خدوا بالكم الكلام ده غلط، اللي يقول ان يجب عليها ان تكشف وجهها ده غلط عند فريقين، عند اللي بيقول مفهوم المخالفه مش حجه زي الظاهريه والحنفيه، وعند اللي بيقولوا مفهوم المخالفه حجه برضه، يبقى عند كل العلماء ما فيش فريقين الا دول اساسا، يعني عند الفريقين بالاثنين اللي يفهم الفهم ده غلط اساسا بالمفهوم المخالفه. ماشي. فده بالنسبه للحديث. فقال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين، يبقى اذا المراه لا تدخل ايديها تحت الخمار عشان تستر يديها، ما حدش ينكر عليها، ما حدش يقول لها لا ده انت ماموره بان انت تبين ايديكي، يبقى هو فهم غلط، يبقى هو فهم غلط. ده هي ماموره الا تلبس القفازين، ماموره الا تلبس شيء يحدد ايه ايديها، يحدد صوابعها وكفها، لكن ان سترت يديها فلا انكار عليها. فاحنا ما قلناش لا انت ماموره ان انت تبين وشك ولا انت ماموره ان انت تبين ايديك. فبناء على ذلك لو هي اذنت بالاضافه للاثار اللي جت ما يبقاش فعلت منكر، ولو هي خبت ايديها تحت خمارها ما يبقاش هي فعلت منكر. ماشي الحال؟ طيب. يبقى يقول ولا تلبس القفازين. طيب. من لم يجد النعلين فليلبس خفين، ده الصحيح في مذاهب اهل العلم. نعم. نعم يا اخي تداري ايديها، لا ما مش تلبس قفاز يا اخوانا، هي مش تلبس قفاز ولا هتلبس نقاب، يعني لم تلبس شيء يحدد وجهها على وجهها، اللي هو النقاب اللي احنا عارفينه، النقاب بيجي كده بيجي كده بيحدد وشها كله، هي مش تعمل كده، ولا هتلبس القفاز اللي هو الجوانت يعني ايه؟ تلبس النقاب عليه الدلف يبقى عملت المخالفة. طب ما هو النقاب حدد نهي عن لبس المخيط بالنسبة للرجال نهي مطلقا، سواء هيلبس فوقيه الإزار أو مش هيلبس فوقيه الإزار، يعني ما ينفعش أحد يلبس سراويل يلبس بنطلون يعني ويقول احتياطا أحسن عورته تنكشف ويلبس فوقيه الإزار، يبقى هو كده فوقع في النهي. كذلك ما يصحش من المرأة إن هي تلبس النقاب وفوقيه تروح عاملة ابتدال، يبقى هو وقعت في النهي. عشان كده اللي بيفسدوا على الناس امورهم اللي هو الثياب الجديده اللي بتتباع في الثياب الجاهزه اللي تطقم الحج الجاهزه للرجال، فبيبيع له حاجات وفيها حاجات مخيطه، يعني فيها حاجات تحدد العضو على هيئه التبان، هذه علمتها بنفسي. فطبعا هذا منافي للشرع. صحيح وبيحطوا في الثياب دي مش عارف يقول لك ده طبقا لفتوى مين كده، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح، ما من افتى به من افتى لا يصح، لان هذا من الامور الغير مختلف فيها، احنا نتكلم في مسائل غير مختلف فيها، وهو عدم لبس المخيط، عدم لبس المخيط وهو اي شيء يحدد العضو. طيب هذا الباب لا يوجد فيه اختلاف الا هذه المسائل، المساله الاولى هي مساله من لم يجد نعلين، واحد مش لاقي نعلين، احنا عرفنا النعلين ما كان ايه تحت الكعبين ولم يغطي ظهور القدمين، هيعمل ايه؟ هيلبس خفين، لان الحاجات الموجوده في الدنيا اما نعلين اما خفين، طبعا مفيش حاجه كده، هيلبس خفين. طيب يلبس خفين، في حديث ابن عمر قال يلبس الخفين وليقطعهما، وفي حديث ابن عباس لم يقل ليقطعهما. ذهب الائمه الثلاثه الى حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، الائمه الثلاثه نعم مالك ابي حنيفه ومالك والشافعي، ابي حنيفه ومالك والشافعي اي الجمهور يعني جمهور اهل العلم، الى ان الحاج او المعتمر ان لم يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما ليكون تحت الكعبين. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يقطعهما، وهو قول عطاء. عطاء يا أخوانا بالذات في باب الحج، في باب الحج هو المقدم. عطاء بن أبي رباح، عطاء معلوم لما قسموا التابعين قالوا عطاء في المناسك، يعني في كتاب الحج عطاء يكون هو المبرز. مش معنى كده نقول المبرز اللي هو يعني كلامه لا يرد، لكن نقول كلامه يؤخذ بعناية. فقول الإمام أحمد هذا المشهور يوافق مذهب عطاء، وقال عطاء قطعهما من إفساد المال، يعني قال إن أنت تقطع الخفين دول ده إفساد للمال، إفساد للمال. ورد الجمهور هذا الكلام، رد الجمهور هذا الكلام على الإمام أحمد، وقالوا أن هذا من قبيل حمل المطلق على المقيد. المطلق هو في حديث ايه؟ في حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس لم يقل ليقطعهما. والمقيد اللي حدده يعني حديث ابن عمر اللي هو قال وليقطعهما. حتى قال الخطابي متعجبا من الإمام أحمد أنه أي الإمام لا يوجد له قول يخالف به سنة، وقلما تفوته سنة. يعني الإمام الخطابي بيستعجب ازاي الإمام أحمد ما يقولش بالسنة دي، قال لا يوجد قول لأحمد يرد به سنة وقلما تفوته سنة. أما الإمام أبو بكر بن عربي المالكي فقال هذا يلزم الحنابلة على أصولهم من حمل المطلق على المقيد. وأجابوا عن قول عطاء لأن هذا إفساد للمال، قالوا إذا كان الشرع أمر به فليس إفسادا للمال، فليس إفسادا للمال. هو صحيح، أي صحيح كلامهم، يعني إن لو الشرع اللي أمر بالكلام ده مش إفساد للمال، كما أمره صلى الله عليه وسلم أن يكشف القدور فهذا لا يعد إفسادا للمال. أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ماذا يفعل فيه؟ فليرقه، لا يسمي هذا إفسادا للمال. إفساد المال إن كان الشرع قد إيه؟ قد نهاك عن إضاعته، فحينما تضيعه يكون هذا مفسدا للمال. لكن الصحيح هو قول الإمام أحمد وقول عطاء. ابن حزم صحيح، أما أنت ابن حزم وافق الجمهور، وافق الجمهور من وجود قطع الخفين ليكون تحت الكعبين. لكن الصحيح في هذا الباب هو قول الإمام أحمد وقول عطاء في أنه لا يقطع النعلين. ليه؟ لأن ذا كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيده أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل، ولم يأمره بأن إيه؟ بأن يقطعها. السراويل دي هتبقى محددة صح؟ ولم يأمره بأن يقطعها. فكذلك يحمل نفس اللفظ الثاني ومن لم يجد خفين ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين دون أن يقطعهما أيضا على نفس الحمل. يبقى إذن الراجح هو مذهب الإمام أحمد، ولا يلزمه في هذه الحالة، ولا يلزمه في هذه الحالة تقييد هذا بهذا. يلزمه لو كان راوي الحديثين واحد، أو لو كانت هذه حالة واحدة، لو كان راوي الحديثين واحد أو لو كانت هذه حالة واحدة، يعني حتى واحدة. لكن احنا ركزنا في الأول إن دول كانوا كم حتى؟ كانوا مرتين، مرة عندما قبل البدء في حجة الوداع كده قلنا على المنبر، أي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقف رجل على الباب، كل هذا يوضح أنه كان في المسجد. والحديث الثاني في عرفات. لا، في خلاف السراويل، في خلاف السراويل، بس عشان نشك عليكم. قال محمد بن حسن يشك السراويل ويتاجر بها ولا شيء عليه، مذهب محمد بن الحسن الحنفي صاحب ابي حنيفه انه ان لم يجد الا تراويل فانه يشقها. احنا بنقول زي ما الجمله دي احنا حملناها بهذا الحمل نحمل الجمله الثانيه بهذا الحمل. نعم ما هو التانيين ما هو محمد الحسن نعم ما هوش دليل مرفوع، واللي قالوا برضه ان هو يقطعها ما هوش دليل مرفوع لان هم بيحتجوا بحاله اولى بحاله متقدمه، والصحيح ان ناخذ بالمتاخر في المتاخر، هذا هو الصحيح. عشان كده الصحيح القول بان هذا ينسخ هذا. طيب اللي هيجد هذه الاشياء، اللي مش هيجد هذه الاشياء والبس البدائل، يعني من لم يجد ازارا فليلبس سراويل، من لم يجده يعني لم يجده حقيقه ما لقاش السراويل بتاعته، زي ما حدث مع بعض الناس رايت انا هذا بنفسي ضاع سراويله او نسيها في الشنطه، فيجي يشتري ما يلاقيش، هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان يجد لكن باكثر من ثمنها، يعني الناس بتستغل، الناس واقفه هناك تستغل حاجه ام 5 تقول لك دي 30، وعارف ان انت مش ممكن هتحج او تعتمد من غير سراويل من غير اضاءه، فهذا عند اهل العلم لا يجب عليه ان يشتري، لا يجب ولا يندب في حقه ان يشتري. يبقى متى يعتبر غير واجب للازار؟ في حالتين، اذا عدم الازار اساسا بلاش خالص ازار، فهذا عند اهل العلم لا يجب عليه ان يشتري، لا يجب ولا يندب في حقه ان يشتري. يبقى متى يعتبر غير واجب للازار؟ في حالتين، اذا عدم الازار اساسا بلاش خالص ازار، او اذا وجده لكن باكثر من ثمنه. نعم حتى لو كان مقتدرا، نعم حتى لو كان مقتدرا لكن وجده باكثر من ثمنه، فهذا لا يكلفه الشرع ان يشتريه، لا يكلفه الشرع. لا الزياده اللي هي الزياده المعتبره، الزياده اللي هي تسمى عند الناس زياده، لكن لما يكون حاجه مقبوله عند الناس هذه لا تسمى زياده، لكن وجده باكثر من ثمنه فهذا يعتبر فاقد للإزار، وفي هذه الحالة يلبس السراويل. ما حدش طبعا يأذنه انه يلبس السراويل، ده ما حدش يأذنه كمان لو لبس حاجة غير الإزار الأبيض. يعني نفترض ان انسان قال هو ايه دليل كمان انه يلبس إزار أبيض، فحب يمارس الكلام ده عملي ولبس إزار أخضر أو إزار بني أو إزار ملون، هيجد إنكارا شديدا هيصل به إلى حد انه ممكن يضرب. انا مش بحكي ده افتراض، ده شيء انا مارسته بنفسي من اول اهل البلد لغايه الناس، اقلهم شانا اللي هيجي لك بادب يقول لك ان عمرتك باطله او حجك باطل، ده اقلهم شانا، ده ما لم يكن به حد من اهل العلم خالص، حتى لو جه راجل عمدا كده قال هو ايه اللي انتوا بتلبسوه الازار، معلش ربنا غفور رحيم انا هلبس الجلابيه، انا هلبس الجلابيه معلش عشان انا مكسوف جدا البس الازار ده، ده عند اهل العلم لا يبطل حجه. ده لو كان الراجل يعني بغفر به الامر لهذا، فما بالكم لو الرجل يقول لا اعلم دليلا من كتاب او سنه يلزمني ان البس البيض من الثياب، فهذا اساسا يتعرض لانكار شديد، وهذا لاختفاء السنه ولقله العلم باثار النبوه بين الناس. من التعليل على الناس، نعم من التعليل على الناس ان كل واحد لازم يحج ويعتمد لازم يشتري الطقم الابيض ده، مع ان هو يبقى عنده في البيت ازار، لا يخلو احد منا ان يكون في بيته ازار او اي حاجه ملايه اي حاجه تستر عورته، لا لازم يشتري الطقم ده اللي هو قطعتين، واحده بيضه فوق واحده بيضه تحت، لو حصل اي اختلاف تبقى مشكله شديده يعني. طيب بنقول خلاف اخر في المساله دي ان بعض اهل العلم مثل ابي حنيفه ومالك اوجبوا عليه الفديه، يعني قالوا ماشي يلبس الحاجات دي لكن عليه فديه، والصحيح انه ليس عليه شيء، والصحيح انه ليس عليه شيء ان خالف هذه الاشياء جهلا او لعدم القدره. يعني افرض انسان جاهل لا يعلم، فهو لا يعلم، وهذا موجود خدوا بالكم ده مش امثله، هذا موجود، فهو لا يعلم ان لازم الناس تلبس الثياب دي، هو شايفهم لابسين كده بس ما يعرف، يعني مش شايف ان دي امر لازم يعني، فلبس قميص ومشي، فده اساسا ينبه فيقلع ثيابه ولا تجب عليه الفديه. هذا الامر حدث في عصر النبوه، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فما بالكم في يومنا هذا. وهذا في الحديث الصحيح حديث يعلى صفوان ابن يعلى بن اميه صحيح مسلم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه، قد أحل بالعمرة وهو مفطر رأسه متعطر يعني ايه مية مية ولحيته وعليه جبة يعني راجل ايه ملوش دعوة بالموضوع خالص لابس جبة الجبة هي ما يشبه القميص لكن ليست في طولها يعني هي ذات أكمام وتحدد الجسد وهي ليست من الثياب العربية وعليه جبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة اخلع الجبة دي واغسل عنك الصفرة يعني اغسل اثار العطر ده وطبعا يتضح ان ده مش عطر معين يعني كما سوف يتضح لكن احنا عمين عليه قوله انزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك تصنعه في عمرتك لان دي كانت عمرة عمرة الجعرانة اللي هي مشهورة المعروفة الشاهد ان الرجل لم يأمره صلى الله عليه وسلم لا بفدية ولا دية ولا صيام ولا صدقة ولا اي شيء. طيب فهذا فرع ثاني يتعلق بمسألة اللبس. الامر الثالث الذي يتعلق باللبس اذا استظل هذا الرجل يعني هل يجوز له ان يستظل او ان يدخل في شيء له سقف يعني هل يجوز انه يمسك حاجة الشمسية او يدخل في خيمة وهو مأمور انه يكشف راسه فيكشف راسه هل الشمسية او المظلة دي تنافي كشف الرأس وهل دخوله تحت المظلة ينافي كشف الرأس خدوا بالكم مذهب الشيعة ان لا يجوز البتة ان تدخل تحت شيء يستر رأسك حتى ولو كان سقفا ده كلام عندهم واقعي ما حدش راح الحج شوفوا معجر اوتوبيسات من غير سقف اي اوتوبيسات من غير سقف هناك تعرف ان دي بتاعت الشيعة ده مش بضحك ده اوتوبيسات كتير جدا ده امر معروف جدا اللي كان في الحج يلاقوا اوتوبيسات كتير جدا 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 من غير سقف وهم حاطين على راسهم جرانير من الشمس هذا شيء رأيته بنفسي لا احكي لا انقل عن احد هذه اشياء رأيتها بنفسي الاول انا فهمت غلط الاول فبقول فبتذكر ان هذا من الاهمال او من جشع المقاولين انهم ركبوا الناس حتى في اوتوبيسات من غير سقوفة وبعدين لما افتكرت موضوع الاستظلال يعني فلما دققت فيهم لقيتهم فعلا شيعة معروف هيئتهم معروفة يعني وبعدين الاعجب لما بدأت ادقق في سلوكهم وجدتهم ايه بعضهم يضلل على نفسه بشيء فهم ملتزمون هذا الاصل لدرجة ان هم من احترامهم للكلام ده بيكبروا المقاول وده شيء بصراحة يمدحوا عليه هو باطل لكن يمدحوا على تمسكهم بما يرونه بيكبروا المقاول طبعا دي تعتبر نكتة اللي يسمع كده يقول لك دول ناس خشوا متحف النهار اللي يقول لك انا مصمم تركبني اوتوبيس من غير سقف يقول له تروح تعيد مخك اساسا لكن هو عنده عادي من اهم الشروط تجيب له اوتوبيس وشيل السقف بتاعه اوتوبيس بقى كتير جدا وشركات رسميه ومحترمه وفنادق كل اوتوبيسات بتاعتها من غير سقف بدون اي حركه. طيب الاستظلال في الحقيقه جائز للماشي وللمقيم اما للماشي فهو ما صح من الحديث عند الامام مسلم من قول الراوي فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بلال وأسامة ليهم مواطن في مسائل الايه في مسائل الكعبة والمناسك وما ذلك يعني دول الوحيدين اللي كانوا دخلوا مع الكعبة حينما دخل لو حد يتذكر عام ايه دخل الكعبة متى صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقط لم يكررها. طب ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته يعني أحدهما مسك الراحلة صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشمس
أنه صلى الله عليه وسلم استظل وظلله هذا الصحابي
لكن هذا الاستدلال صحيح؟ بأي ثوب؟ لا بأي ثوب. وبعد رمي الجمرة الحج بإيه؟ بيتحلل التحلل الأصغر، يعني يجوز له أنه يروح قارع الثياب دي كلها ولابس الثياب بتاعته ومتعصر ولابس طاقية وعمامة ويمشي عادي، صح؟ فالمعترض ممكن يعترض يقول أن الصحابي فضل له وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قد رمى الجمرة، صح؟ فما كنتش فيه دليل، لكن الدليل في رواية تانية للحديث يقول: وفي لفظ المسلم عن أم الحصين: فرأيت أسامة وبلال، نفس القصة، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يبقى كان بيستره أنت قبل ما يتحلل، يبقى ستره حالما كان محرما. يبقى دي اللفظة اللي تصح، أي يصح الاستدلال بها. طيب إن كان الماشي السائر هيستظل، فقال أهل العلم: فالنازل أولى، النازل يعني المقيم المعسكر في مكان أولى، لكن الحديث أوضح أغنانا عن هذا القياس. لكن الحديث أغنانا عن إيه؟ عن مفهوم الأولى هذا. ففي حديث جابر الطويل اللي هو حديث صحيح مسلم: فوجد قبة قد ضربت له بنمرة صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلها إلى أن زالت الشمس، إلى أن غربت الشمس، يعني ظل في هذه القبة إلى أن إيه؟ غربت الشمس. لا مش زالت، إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت. وهو يفضل في المكان ده ويقلب ناحية ثانية على طول قبل الغروب. فظل في هذا المكان صلى الله عليه وسلم، نعم هينتقل من نمرة قرب بعد الظهر، نعم هينتقل من هذا المكان، هينتقل منه الى الجهة الثانية من عرفات، نعم. فظل فيها الى ان زالت الشمس، فظل في هذه الخيمة التي ضربت له الى ان زالت الشمس. المسألة الاخيرة: ستر المحرم لوجهه. معرفش صح بالنسبة للشيعة اثناء ما هم مقيمون، معرفش، بس تبقى صعبة جدا. لكن مذهبهم واللي انا اعلمه منهم واللي شفته ان هم بيلتزموا ذلك في اثناء سيرهم، لكن هل هم بيقيموا من يوم التروية الى يوم رمي الجمرة في اماكن مكشوفة؟ الله اعلم، ما ادري. هل طب مروة انا مش حاكي المذهب الشيعة، ده انا حاكي اللي انا بشوفه بس. انا كلامي ده محدش يعتبره نقلا عن الكتب، ده انا حالة رؤية بس. خش بخيم خلاص، خش بخيم. طيب: ستر المحرم وجهه. الجمهور جمهور اهل العلم على جواز ان يستر المحرم وجهه، ودي مسألة يحتاج اليها الحاج، يحتاج لها فين؟ لما يجي ينام بالذات، صح؟ عايز يغطي وشه، بيبقى قاعد في مسجد الخيف ولا حاجة، بمحتاج ان هو يغطي وشه سواء من الضوء او من المراوح او من الغيصة، ويلف وشه ودانه، يعني لا يخلو منها احد ان يحتاج ان يغطي وجهه. فذهب الجمهور الى الجواز، اي الى جواز ذلك، ومنع من ذلك ابو حنيفة ومالك، اي عند الإمام أبي حنيفة وعند مالك لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وحجة أبو حنيفة في هذه المسألة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرجل الذي وقصته الناقة فمات محرما، فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث موجود في البخاري ومسلم، جميع الروايات إلا البخاري، يعني إلا رواية البخاري زادت قوله صلى الله عليه وسلم: وخمروا وجهه ورأسه، ولا تخمروا وجهه ورأسه، ولا تخمروا أي لا تغطوا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى الرجل اللي مات فأثناء الحج من ضمن الأشياء اللي قالها لهم صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر إلى آخره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا وجهه ورأسه. المشهور في الروايات كلها: ولا تخمروا رأسه، لكن في هذه الروايات عند مسلم وغيره زاد ووجهه أي لا تغط وجهه. قالوا وكما هو واضح من الحديث أن العلة في هذا النهي هو كون الرجل إيه؟ محرما فإنه يبعث يوم القيامة محرما صح؟ فقالوا هذا يدل على أن المحرم لا يغطي وجهه. أجاب الجمهور بإجابتين، إجابة لجمهور أهل العلم وإجابة ابن حزم. أجاب الجمهور بأن قالوا أن هذه واقعة عين، واقعة عين، وهذه مسألة صعب أن نخوض فيها الآن. يعني قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ده شهادة الرجل ده، يقولون فلان ده يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يشهد له بهذه الشهادة طبع عليه الكلام ده إلا يعلم أن حد خالص لدرجة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبقى يلتزم معه بهذا. طبعا ما فيش حد نقدر نعرف منه الكلام ده، لا سواء من الأحياء أو من الأموات. بعد كده قالوا دي واقعة عين، يعني تختص بالراجل ده، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له هذه الشهادة. وقالوا لو أراد عموم الحج لقال إن المحرم كذا لا يغطى وجهه كما قال إن الشهيد كذا. فهذه إجابة، وهذه إجابة ضعيفة، وهذه إجابة ضعيفة، لأن الظاهر من الحديث أن هذا للتشريع، أن هذا للتشريع، والقول بأنه خاص بالرجل قول ينافي الاحتياط، ينافي الاحتياط. الأمر الثاني قالوا هذه اللفظة الزائدة لا تصح. الأمر الثاني بالنسبة للجمهور، ماشي، بالنسبة لإجابة الجمهور على مذهب أبي حنيفة ومالك قالوا هذه الرواية لا تصح، لأن شعبة راوي الحديث شك في هذه الرواية. وهذا الكلام رده الحافظ ابن حجر ردا متينا. هذه الإجابة الثانية أهم من تبناها اللي هو أن الزيادة دي ضعيفة، ابن قدامة في المغني، لكن الحافظ رد هذا الكلام وأثبت أن شعبة لم يشك في هذه الزيادة. اللي عايز يراجع أو اللي يهمه الأمر هو في الفتح في الجزء الرابع صفحة 54، ورد الحافظ رد معتبر، خصوصا أن راوي هذه الزيادة هو الإمام مسلم. 54. أجاب ابن حزم، إذا كده الإجابتين بتوع الجمهور لا يقف أمام الحديث. أجاب ابن حزم بأن قال إن هو شن عليهم طبعا، وبعدين أجاب شن عليهم زي ما فعلوا في كتاب البيوع. ففي كتاب البيوع كان يناقشهم في مسألة، في مسألة إيه؟ في مسألة خيار المجلس، يعني إن البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فقالوا لا، خيار ده مش صحيح، يعني ليس ركنا في البيع. قال لهم ليه؟ قالوا له عشان الآية ما ذكرتهاش، الآية قالت وأشهدوا إذا تبايعتم، ما قالش ولو الخيار. قال لهم طب كويس، وأشهدوا إذا تبايعتم هل تأخذون بوجوب الشهادة في البيع؟ قالوا لا. فكان هذا أمر شنيع، يعني أنتم تستخدموا الآية في الرد، طب أنتم تأخذوا بالآية؟ لا. فكان هذا أمرا شنيعا، مفهوم؟ نفس الكلام شن عليهم في هذا الباب. فقال لهم هذا الحديث تأخذون به في من مات محرما تلتزمون نعم، نفس الكلام في التكفين وطريقة التغسيل وما ذلك. قالوا لا، من مات محرما كفناه وعملناه كبقية الايه الموتى. ومنتوا ليه بتردوا بالسنة؟ ليه بتردوا بالسنة؟ طيب، اما الاجابة الثانية التي اجاب بها ابن حزم فقال الامر امران، امر يلزم الاحياء وامر يلزم الاموات. الاحياء ليس عليهم ان ايه، ليس عليهم حرج في تعطية وجوههم لانه لم يأتي دليل. اما الاموات فواجب على من يقوم على امرهم الا يغطي وجوههم، يعني الحكم ده حكم خاص بمن ايه، بمن مات. لكن هذا بعيد، هذا بعيد. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، لم يعلل هذا بكونه مات، انما علل ذلك بكون الرجل ايه، يعني محرم، بكون الرجل محرما، لم يقل بأنه قد مات، مفهوم؟ فإذا لا تصح إجابة يركن إليها، يعني إجابة قوية على استدلال أبي حنيفة والإمام مالك. فالقول في هذه المسألة قول أبي حنيفة ومالك، فالقول في هذه المسألة قول أبي حنيفة ومالك في أن المحرم لا يغطي وجهه، يغطي كل جسمه، يغطي كل جسمه بس وجهه لا. ليه لا؟ عشان الحديث ده من قبيل الإلزام، بس هو إلزام لكن مش رد، يعني هو بيلزمهم بشيء لكن رده ان هو قال ايوه الحديث ده صحيح الكلام ده، بس هذا في حالة ايه؟ من يموت، اللي يقوم على امره ما يغطيش وجهه، لكن الحي الحي اللي احكم ثاني. هكذا يقول كلامه ده صح لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اشارة واضحة في قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا، فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. كون النبي صلى الله عليه وسلم نبه يا اخوانا قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا، ده معناه ان الشيء ده لازم يؤخذ منه حكم، والا فانه يكون له، والا فانه يكون ايه؟ له. لازم مدام هو نبه على شيء يبقى لازم الشيء ده يفيد في الاستنباط، يفيد في الاستنباط. لم يقل ايه؟ لو قال فانه يبعث يوم القيامة مع الذين يحشروا، ما ده شيء بديهي، شيء بديهي انه هو يحشر مع الناس مش يحشر لوحده. فلو قلت برضه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا لا يفيد شيئا، يبقى ده لغو، هو صلى الله عليه وسلم لا يقول لغوا. يبقى اذا قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ليه دخل في الحكم؟ ايه دخله في الحكم؟ ان هذه الاحكام تنطبق على من كان محرما، ماشي؟ فالقول في هذا قول ابي حنيفة ومالك. هذا فيما يخص ايه؟ فيما يخص اللباس وما يمنع منه. طبعا اللي احنا تكلمنا فيه هو ده المشهور او هو ده اللي عليه مدار الامر، اما خلاف ذلك فلم يأتي فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. يبقى اذا الانسان ملزم بان يلبس ما يستر به عورته وما ولا يكون مخيطا، اي لا يكون محددا لاي عضو من الاعضاء، ابتداء من القميص وانتهاءا بالايه؟ بالخف، ابتداء بالقميص وانتهاءا بالخف، حتى العمامة التي عبارة عن شريط او عبارة عما يلفه حول رأسه ممنوع منه، ماشي؟ طيب بعد ذلك في باب المحظورات او الممنوعات نتكلم على قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى اذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه من ممنوعات الحج والتي ورد فيها النص، والتي ورد فيها النص. الرفث، الرفث هو جنس المعاصي، المعاصي والممنوعات كلها من قبيل الرفث. وقال بعد ذلك ولا فسوق، والفسق لغة هو الخروج، وشرعا يكون بأمرين، إما بارتكاب كبيرة فهو معلم التوبة، وإما بالمجاهرة، بالمجاهرة والإصرار على الصغائر. هذا هو الصحيح. طيب ولا جدال في الحج، الجدال من المراء يعني المناقشة بالباطل، المناقشة بالباطل. طيب إذا كان النص يكتفي بأن يقول ولا فسوق في الحج، لأن كل دي من قبيل الممنوعات، صح؟ إذا كان يقول ولا فسوق في الحج، لأن برضو الفسوق هيعم ما كان رفثا ويعم ما كان جدالا بالباطل وما كان امراء. طيب يبقى اذا ده اللي جعل اهل العلم يقولوا ان المراد بالرفث هنا خصوص امر معين وهو الجماع، وهو الجماع. يبقى دي اول قرينة. والقرينة الثانية انه جاء مرادا به هذا المعنى في اماكن اخرى، في مثل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طبعا المراد بالرفث هنا بالاتفاق الجماع. فإذا هذا حمل لله على على معنى له من المعاني الحقيقية. مفيش مجاز هنا، مفيش حقيقة مجاز. نعم، الرفث هنا وهو المراد في عرف الشرع أن الرفث هو المراد به الوطن. وقوله تعالى فلا رفث أي نهي عن وطئ النساء حال الحج، يعني زوجته يعني حال الحج، هذا بالاتفاق بين أهل العلم كما قلنا هنكلم في حاجات متفق عليها الخمسة. وكذلك هذه تزيد على بقيتهم أن فاعلها يفسد حجه. لكن قبل أن نقول يفسد حجه في تفصيل في كلمة فساد الحج، نريد أن نقول أن قوله تعالى فلا رفث هو أسلوب خبري لفظا إنشائي معنى، يعني الظاهر أنه يخبر كما يقول تعالى والمطلقات يتربصن، يبقى ظاهر أنه يخبر، أو كما يقول تعالى والوالدات يرضعن، ظاهره أنه يخبر، كل هذه أخبار. لكن في الحقيقة هذا خبري لفظا، يعني في الكلام ككلام كأنه يخبر عن شيء. الوالدات يرضع أولادهم عامين، طبعا فيهم ترضعش من أساس، صح؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فيهم تعيش كده خالص ما تلتزمش بهذا الحكم، مش نقول انه صح، لكن فيه لا تفعل هذا أساس، ماشي. وكذلك فلا رفث، يعني فلا رفث ولا فسوق في الحج، في من يفعل هذا، في من يفعل هذا في الحج. فإذا مدام جاءت هذه القرينة فيحمل هذا الخبر على معنى الأمر، على معنى الأمر، أي أن الرفث ممنوع والمطلقات ليتربصن أي مأمورات بأن يتربصن، والوالدات مأمورات أن يرضعن. هذا معنى كلام أهل العلم أو قول أهل العلم أن هذا خبري لفظا إنشائي معنى، وهو أقوى من صريح الأمر، أقوى من حيث اللغة من صريح الأمر. كده ظاهرا أنها فيها كده بينفي، مفيش لا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج كأنه يخبر، لكن الحقيقة هي موجودة بالفعل يعني. فدي طبعا متفق عليه، لكن احنا بنقول ازاي الكلام ده بيتفهم يعني بهذه الطريقة. طب وعكسه فين؟ عكسه انه هو يأتي باسلوب انشائي لفظا يراد به الخبر، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. ما بيأمروش انه يتبوأ مقعده ويروح، هو ده كان كذب عليه السلام، هيأمره انه يروح يقعد مقعده في النار، وفين هو اللي يقدر اساسا بهذا؟ فده كأنه ايه؟ كأنه انشائي لفظا خبري معنى، يعني يخبر عن حاله. المهم اللي يهمنا دي ايه؟ دي طريقة فهم الحديث، طريقة فهم الآية. فلا رفث أي النهي عن الرفث أو النهي عن إتيان النساء أو النهي عن وطئ النساء. آخر حاجة نقولها إن هذا النهي عند أهل العلم على ثلاثة مراتب. حال الوطئ هذا إحنا قلنا بالاتفاق أنه إيه؟ مفسد ليه؟ للحج، صح؟ بنقول بالاتفاق أنه مفسد للحج، صح؟ لازم نشوف فين الاتفاق ده. الاتفاق ده قبل ان يقف بعرفات، قبل ان يقف بعرفات، يبقى اذا وقع في هذا الامر قبل الوقوف بعرفات فانه لا يختلف احد من اهل العلم ان حجه قد فسد. قد فسد ايه معناه؟ قد بطل الاثنين معنى واحد، فان حجه قد فسد. طب في العمره؟ وفي العمرة لو فعل هذه الفعلة قبل أن يطوف، مش قبل أن يسعى، قبل أن يطوف، يبقى الإجماع اللي احنا بنقول عليه ده موضوعه فين؟ في الحج قبل أن يقف بعرفة، وفي العمرة قبل إيه؟ قبل الطواف. طيب بعد أن يطوف، بعد أن يطوف وقع في هذا، أي وقع في الوضع قبل أن يرمي الجمرة، يعني بعد يوم عرفة، انتوا عارفين بعد يوم عرفة تاني يوم اللي هو يوم ايه؟ اللي هو يوم النحر، يعني قبل ان يرمي الجمرة فوقع في الوطن، فإن حجه باطل فاسد عند الأئمة الثلاثة، وصححه أبو حنيفة، حجة أبو حنيفة الحج عرفة، والرجل ده عمل اللي عليه، فعشان كده حجه مش فاسد. طبعا دي حجة باطلة، لأن لو جه رجل لم يحرم ولم يطف طواف الوداع ولا طواف الإصابة ولا فعل أي شيء ووقف بعرفات فقط، حجه ده إيه؟ ده باطل عند الجميع. أو حافظ على عرفة وقفة عرفة لكن لا أحرم ولا طاف طواف الإفاضة اللي هو ركن ولا فعل أي شيء غير أنه وقف بعرفات، ده حج باطل عند الكل. فإذا احتجاج أبي حنيفة في هذا الموطن احتجاج باطل، لكن هو مخالف خلاص. طيب، وبعد أن يرمي الجمرة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، خدوا بالكم دي كلها مش فروض اللي احنا بنقولها، ما حدش يتصور يقول هو بين الجمرة وبين الإفاضة مسافة. ان قلت السنة مفيش مسافة لانه نفس اليوم، اما ان قلت الجواز ممكن يمتد ثلاث ايام، ده عند البعض كمان يمتد لغاية اخر الشهر، صح؟ فدي كلها ليست فروض، هذه اشياء حقيقية، اشياء حقيقية موجودة. طيب، اما اذا وقع في هذا بعد رمي الجمرة اللي هو يوم المحر وقبل ان يطوف، فان الائمة الاربعة لحاجة عمر أربعة هنا يعملوا إيه؟ يقولوا إيه؟ حجه صحيح، حجه صحيح، حجه صحيح، وأبطل حجه ابن حزم وهو الصحيح، وهو الصحيح. يبقى إذن مسألة قولنا والحج يفسد بالجماع أو بالوطن له كم حالة؟ ثلاث حالات. الإجماع هذا واقع في الحج قبل عرفات، قبل ان يقف بعرفات، وفي العمرة قبل ان يطوف، ماشي؟ اما ان وقع فيه بعد الوقوف بعرفات فهو فاسد او باطل عند الائمة الثلاثة وابن حزم والظاهرية، وصححه ابو حنيفة، وليس له حجة صحيحة في هذه المسألة الا ما فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهو استدلال غير صحيح. اما ان وقع في هذا بعد رمي الجمرة اللي هو يوم النحر وقبل ان يطوف، فان الائمة الاربعة يصححون حديث، يصححون حجه. طبعا بيقسموه بس بيصحح حجه، مش بيقول الراجل ده مطيع، بيقسموه بس بيصحح حجه، حجه صحيح. طبعا الاسم موجود عند الجميع، في بالكم الاسم موجود عند الجميع، احنا بنتكلم على بطلان الحج او فساد الحج، فالائمة الاربعة يصححون حجه، وابن حزم ومن وافقه يبطلون حجه الى ان يطوف طواف الافاضة وهو الصحيح، وهو الصحيح. وتعلق الجمهور ببعض اشياء، نعم، يا زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما سوف نقف عنده. يبقى احنا وقفنا عند ما يحتج به لجمهور اهل العلم القائلين بان من وطأ قبل ان يطوف طواف الافاضة فان حجه صحيح مع الاثم، احتجوا بمثل حديث صفية، وده اللي احنا وقف عليه، والمرة القادمة نكمل ان شاء الله. الشيخ طبعا بيعتذر عن الدرس، الشيخ محمد درس متوقف الى حوالي 20 سنة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الدرس زي ما هو ان شاء الله من السادسة، الدرس زي ما هو ان شاء الله من السادسة. السلام عليكم.
قالوا بعدم وجوب القيمة على مكلفش، واللي قالوا بجواز بيع الكلاب هم الحنفية، قالوا بجواز بوجوب القيمة على مكلفة، واللي فصلوا فصلوا أيضا في ذلك، يعني قالوا لا تجب القيمة على مكلفة إلا إن كان كلب صيد، اللي هم مين؟ جابر وعطاء والنفعي. الإمام مالك قال لا يجوز بيعه وتجب القيمة على مكلفة. ما كم مذهب؟ أربع مذاهب، أصحها المذهب الأول أو صح حديث جابر في استثناء كلب الصيد، يبقى المذهب الايه؟ الثالث. واضح؟ نمزيها ولا انت خلاص عرفتوها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: وقتل المعلم هو الكلب المعلم، وكل كلب مباح اقتناؤه حرام، وفاعله مسيء ظالم، ولا نعلم الإمام في هذا خلافا، ولا غرم على قاتله، ولا غرم غرامة على قاتله. وبهذا قال الشافعي: وإنما يحرم إتلافه لأنه إضرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار. وقد اختلفوا في وجوب القيمة على خلاص انتهى كلام ابن قدامة. وقد اختلفوا في وجوب القيمة على مكلفه، فمن حرم بيعه لم يوجب القيمة، ومن أباح بيعه أوجب القيمة. ومن فصل في ذلك في البيع، يعني فصل في وجوب القيمة، وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على مكلفه، وتجب القيمة على مكلفه. والصواب قول الجمهور إلا إن صح حديث جابر في كلب الصيد عند النسائي فيكون القول قول من فصل في البيع وفي وجوب القيمة. طيب، ومن اضطر آخر مسألة هتاخد ثلاث تفصل وخلاص، ومن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه، من يعطيه إياه فله اختياعه وهو حلال. الكلام لابن حزم رحمه الله، فله اختياعه، له أن يشتريه وهو حلال للمشتري لأنه مضطر، حرام على البائع كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير، فداء الأسير المسلم، ومصانعة الظالم، ولا فرق. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فما لك